كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل الفصل الثاني من الكتاب، أي الصفحات من 435 حتى منتصف 453. تقدمة مبادرة ضوء بصوت ماسا مجاهد. الفصل الثاني: مكونات العلوم الإنسانية والمنهجية. 1. مكونات العلوم الإنسانية في علم الأديان. 1. مكونات العلوم الإنسانية في علم الأديان. حققت العلوم الإنسانية حاضنة حقيقية لولادة علم الأديان، وأمدته بالجوانب اللازمة لنموه وازدهاره خلال القرن العشرين، بصفة خاصة في مجالات علاقات علم الأديان بالاجتماع والأنتروبولوجي والنفسي واللغة والاتصال والقانون والاقتصاد والبيداغوجيا وفلسفة الأديان. ونشهد الآن ظهور علم الأديان وهو يشب عن رحم العلوم الإنسانية، ويتحول هو إلى منظومة مركبة من العلوم الفرعية داخله، وبمعنى آخر يتحول علم الأديان حالياً في القرن 21 إلى علم مركب من علوم متخصصة في داخله. فمثلاً كان هناك منذ القرنين 19 و20 ما يعرف بعلم الاجتماع الديني، وهو فرع من فروع علم الاجتماع الذي يهتم بالأديان باعتبارها ظاهرة اجتماعية. وقد شرحنا أعلام هذا العلم في الفصول السابقة، أما الآن فنشهد ولادة علم الأديان الاجتماعي، وهو فرع من علم الأديان يتناول الدين في جانبه الاجتماعي، وهو يختلف عن علم الاجتماع الديني على الرغم من صلتهما ببعضهما، ذلك أن علم الأديان الاجتماعي يركز على الدين أولاً ويبحث في جوانبه الاجتماعية ويتتبع تمثلاته وخطاه وتحولاته ووظائفه في المجتمع، فهو يحافظ على قدر كبير من مسك مكونات الأديان أولاً ثم يتتبعها داخل المجتمع، وهو في هذا يختلف عن علم الاجتماع الذي ينظر إلى النشاط الديني باعتباره نشاطاً اجتماعياً ويؤكد الجانب الاجتماعي فيه. ولعل من السهولة بمكان تحول هذا نحو ذاك بعد أن تتوفر البحوث والنشاطات اللازمة التي يحققها علماء الأديان في حيازة دراستهم العلمية للأديان داخل المجتمعات وليس علماء الاجتماع، وستقودنا هذه الجهود نحو نمو فضاء جديد لعلم الأديان، وسوف تجعل هذا العلم مستقلاً وهو يحمل في داخله مجموعة من العلوم المتخصصة في داخله بأدوات علمية من داخل علم الأديان أساساً، ويمكننا وضع قائمة من العلوم المتخصصة التي نرقب تبلورها وظهورها في علم الأديان، هي: أولاً علم الأديان الاجتماعي، ثانياً علم الأديان الأنتروبولوجي، ثالثاً علم الأديان النفسي، رابعاً علم الأديان اللغوي، خامساً علم الأديان الاتصالي، سادساً علم الأديان القانوني، سابعاً علم الأديان الاقتصادي، ثامناً علم الأديان البيداغوجي، تاسعاً علم الأديان المقارن، عاشراً علم الأديان التاريخي، 11 فلسفة الأديان. مخطط يوضح أنواع علم الأديان المرتبطة بالعلوم الإنسانية التي كانت حاضنة له: علم الأديان العام، علم الأديان الاجتماعي، علم الأديان الأنتروبولوجي، علم الأديان الاتصالي، علم الأديان القانوني، علم الأديان الاقتصادي، علم الأديان الألسني، علم الأديان الفلسفي. سيختلف علم الأديان التاريخي عن تاريخ الأديان في ظهور علم يعتمد على آليات ومناهج علم الأديان لكتابة تاريخ الأديان وليس من خلال آليات ومناهج علم التاريخ، وهذا سيتضمن اندماج علم الأديان مع علم التاريخ في ظهور علم الأديان التاريخي. ما زال الوقت مبكراً لإحصاء أسماء غزيرة راسخة في علم الأديان، على الرغم من أننا اليوم أمام عدد متزايد في هذا الحقل في أنحاء العالم ولا سيما العالم الغربي. المشكلة الأولى التي تعترضنا ونحن نعرض لأهم علماء الأديان هو عدم نقاء المنهج العلمي وإبستمولوجيته باتجاه صارم في اتجاه تأسيس وتطوير هذا العلم، فنحن نجد أن هناك بعض أعلام هذا العلم ممن يجمع بين كونه متديناً أو لاهوتياً وبين ممارسته العلمية لهذا العلم، وهذا ما يجعل الأمر مربكاً، لأن أحد أهم ميزات عالم الأديان حياديته المرهفة وعدم تحيزه الإيماني أو العقائدي لدين من الأديان، فقد يكون من أصول مسيحية أو يهودية أو مسلمة، ولكن ما يجب أن يكون عليه هو ألا تشطح به هذه الأصول لانحياز عقائدي أو أيديولوجي أو عرقي، وهو يعالج بمنهجه العلمي موضوعات ومشكلات علم الأديان، ولذلك قد نجد بعضا منهم ممن تدرج في التخلص من هذه الدوغما الأيديولوجية وبعضا منهم ما زال عليها، ولكننا نجد أيضا من يقف بصرامة أمام أي انحياز أو هوى قد يتسرب إلى منهجه العلمي. المشكلة الثانية هي في كيفية تصنيف هؤلاء العلماء من جانبين: الأول تعدد حقول اهتمامهم، كأن يكون مهتما بدراسة اللاهوت من جهة وبدراسة الأديان الهندوسية عموما من جهة أخرى، أو أنه يهتم بالميثولوجيا من جهة وبالمنهج البنيوي أو الظاهرات من جهة إلى آخره، ولذلك يكون بالإمكان تصنيف هؤلاء في أكثر من مكان فضلا عن اختلاف الفترة التاريخية التي ظهر فيها كل عالم وأثر في عصره المحدد. لقد حاولنا هنا أن نعالج بأقل قدر من التداخل تلك المشكلات، وأن نضع تصنيفا متواضعا يأخذ قدر الإمكان بعاملي جيل العالم وتخصصه الغالب عليه، وقد وجدنا أننا أمام جيلين كبيرين من العلماء، هما الجيل الأول وهو الجيل الذي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وأثر في توجهات تأسيس علم الأديان في النصف الأول من القرن العشرين، ويتصف علماؤه بأنهم ينطلقون من العلوم الإنسانية التي ترسخت نحو علم الأديان، ولذلك فإن طروحاتهم تغلب عليها اختلاطات الأديان بعلوم الأنتروبولوجيا والاجتماع واللغة والفلسفة والفولكلور والمناهج التقليدية التي سادت في القرن التاسع عشر كالمنهج التاريخي والاجتماعي والوضعي. وهؤلاء العلماء هم لوسيان ليفي برول، ماكس شيلر، رودولف أوتو، أندرو لانج، سير جيمس فريزر، فيلهلم شميت، مارسيل موس، أرنست رولتش، رافائيلي بيتازوني، أدولف إلغارد جينسن. الجيل الثاني وهو الجيل الذي ظهر ونشأ في النصف الأول من القرن العشرين وبرزت أعماله الفكرية وأثرت في النصف الثاني من القرن، وهو الجيل الذي أسس فعليا علم الأديان وحاول ابتكار حقول دراسته وتخصصاته ومناهجه، ويمتاز هذا الجيل بحيويته وتنوعه وقدرته على بناء اللبنات المؤسسة الفعلية الأولى لعلم الأديان وبمناهج علمية حديثة تناغمت مع الإيقاع الفكري للنصف الثاني من القرن العشرين. ويمكننا تقسيم هذا الجيل إلى مجموعتين، هما أولاً مجموعة علم الأديان العام وتضم المهتمين بعلم وفلسفة وتاريخ ومناهج الأديان على الرغم من تخصصات بعضهم النوعية، ومنهم فاندر ليو، ميرسيا إليود، جوزيف كامبل، ميشيل ميسلان، كلود ليفي شتراوس، روجي كاياوا، جواشيم واش، جون هيك، روبرت جارلز زاهينر، جيمس هيلمان. ثانيا مجموعة علم الأديان المتخصصة الخاص وتضم المهتمين بأديان محددة أكثر من غيرها، وعلى الرغم من كثرتهم في أنحاء العالم لكننا ركزنا على العلماء الذين يتبعون منهجا علميا إبستمولوجيا واضحا في معالجة تلك الأديان، ومنهم ثوركل جاكوبسون، الدين السومري، والز بيدج، الدين المصري، هينريش فان شتينكورن، الهندوسية، جوزيف كيتاغاوا، البوذية، هانس يوناس، الغنوصية، ليدي دراور المندائية، ديفيد بلومنتل اليهودية، هانس كونغ المسيحية اللاهوت، لوي ماسينون الإسلام التصوف، هنري كوربن الإسلامية التشيع، جوزيف فان إس الإسلام علم الكلام. وسنتبع طريقة موحدة واضحة وميسرة في عرض هؤلاء العلماء جميعا، تتضمن ثلاثة أمور لكل واحد منهم، هي السيرة، أهم الأفكار، المؤلفات. وقد حرصنا على وضع أغلب مؤلفاتهم في قوائم مطولة، على الرغم من أن أغلبها غير مترجم، والمترجم إلى العربية أشرنا إليه لكي تعطي أسماء هذه الكتب فكرة عن الموضوعات التي خاض فيها كل واحد فيهم. ثانياً، المكونات المنهجية في علم الأديان. مثلما منحت العلوم الإنسانية علم الأديان المادة الحية التي تكون منها، كذلك منحت المناهج العلمية الحديثة الطاقة له لكي يتحرك. في القرن التاسع عشر، سيطرت المناهج القديمة التقليدية على علم الأديان الناشئ آنذاك، واستمر ذلك إلى حدود منتصف القرن العشرين، حيث أسهمت فيه المناهج التاريخية المقارنة التحليلية التركيبية الجدلية الوصفية التجريبية، وهي في الوقت ذاته المناهج التي سيطرت على العلوم الإنسانية الحاضنة لعلم الأديان، وقد ذكرنا بالتفصيل في الفصول السابقة. وظهرت في حدود منتصف القرن العشرين وما بعد ذلك مناهج حديثة تجاوزت تلك المناهج التقليدية، وأظهرت المناهج الحديثة عمقاً في تناولاتها وطريقة بحثها، وقد تأثر علم الأديان بهذه المناهج، وطبقها علماء هذه المناهج على علم الأديان بمنهجية ودقة. كان للمنهج الظاهراتي الفينومينولوجي الذي بدأه بتواضع ماكس شيلر أثره الواضح، ثم ظهر فان دير ليو الهولندي الذي وضع أساسه، ثم رودرك تيتيان سمارت. ويقال مثل هذا عن المنهج التأويلي الهرمينوطيقي الذي بدأه بتواضع أيضا شلاير ماخر وديفيد فريدريش شتراوس، ثم طوره فيليهلم ديلتاي ومارتن هايدغر وبول ريكور. وكذلك المناهج الأخرى مثل المنهج الدلالي السيمولوجيا والبنيوي والتفكيكي، واستطاعت هذه المناهج أن تقدم الكثير لعلم الأديان، بل أصبحنا اليوم نعرف علم الأديان بها. وهكذا ظهرت تيارات منهجية داخل علم الأديان ستتعزز مع الزمن، وأصبح لزاما علينا الاعتراف بأهميتها، وهي علم الأديان الظاهراتي، علم الأديان التأويلي، علم الأديان الظاهراتي التأويلي الفينومينولوجي الهرمينوطيقي، علم الأديان السيميولوجي، علم الأديان البنيوي، وعلم الأديان التفكيكي. إن منظومة هذه العلوم المنهجية تشكل داخل علم الأديان العام قدرته على الحركة والتحليل، ولا شك في أن المنهج العام الاستقرائي كان هو السائد في هذه المناهج، والمناهج التقليدية الذي يفحص الأجزاء ليخرج برأي عام منها، والذي أطاح بالمنهج الاستنباطي الذي كان ينطلق من مقدمات عقلية أو ذهنية يطبقها على الواقع قصراً. وهناك اليوم من يجمع المنهجين ببعضهما ليخرج بنتائج جيدة، لكن المنهج الاستقرائي هو الذي يتقدم في الاستخدام. مخطط يوضح أنواع علم الأديان المرتبطة بمناهج العلوم الإنسانية الحديثة: علم الأديان الفيمينولوجي الظاهراتي، علم الأديان الهرمونوطيقي التأويلي، علم الأديان السيميولوجي الدلالي، علم الأديان البنيوي، علم الأديان التفكيكي، علم الأديان الثقافي. ثالثاً، علوم المكونات الثقافية في علم الأديان، وهي العلوم التي تعمل على المكونات الثقافية للأديان وليس على مكوناتها الرئيسة أو الثانوية التي عرفناها، ونقصد بالمكونات الثقافية تلك المكونات الظاهرة المعروفة كالأدب الديني والفن الديني والعلوم الدينية والفولكلور الديني، وهي شائعة ومنتشرة في جميع الأديان وتعد خارج الصلب المكون للدين، فهي من نتاجه المتواتر. أما المكونات الباطنية فهي السحر، العرافة، العلوم الروحية، الثيوصوفيا، المسارية، الغنوصية، الهرمسية، التصوف، وهي فعاليات الروح والدين، وقد غطست في أعماق الدين وصارت تسيره من الداخل البعيد، ويعدها البعض خروجا على الدين، ولكنها ظواهر طبيعية تنشأ في كل دين، فهي بقايا البحث السحري الذي سبق الأديان ثم اندثر في أعماقها. مخطط يوضح علم تكوين الأديان الظاهرة والباطنة: المكونات الثقافية الظاهرة، الأدب الديني، الفن الديني، العلم الديني. المكونات الثقافية الباطنة، السحر، العرافة، الروحانيات. الفقرة الأولى من ثالثاً: المكونات الثقافية الظاهرة. ألف: دراسة الأدب الديني. البدايات الأولى للأدب ظهرت غالباً من الدين، فقد كان المعبد أول حاضنة الأدب، وعلى الرغم من أن الأدب بدأ يأخذ شخصيته الدنيوية خارج الدين، لكن الدين ظل مهيمناً عليه إلى حد كبير، ولا سيما مع ظهور الديانات الشمولية في التاريخ الوسيط التي أحكمت قبضتها على الأدب، ولم يبدأ الأدب بالانفصال عن الدين نهائياً إلا مع بدء التاريخ الحديث في الغرب، ومع الحداثة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في العالم. الأدب الديني هو النصوص الأساسية للدين التي تكون خارج المتن المقدس عادة، أو خارج الكتب المقدسة للأديان، أو التي تشمل على الترانيم والأناشيد والسرديات الدينية للأبطال وغيرها. في التاريخ القديم كانت العلاقة متداخلة بين الأدب الديني والأدب الدنيوي، وكان للأدب الديني شخصية واضحة وأجناس وأنواع محددة، ويمكننا القول إن التجنيس المناسب للأدب القديم هو فصله إلى أدب ديني وأدب دنيوي. أما أهم أجناس وأنواع الأدب الديني فيمكن تصنيفها كما يأتي: 1- الأدب الأسطوري، الذي يشتمل على الأساطير باعتبارها نصوصا دينية مكتوبة بطريقة شعرية وسردية، ويمكن تصنيف الأساطير إلى 4 حقول أساسية هي: التكوين، العمران، الخراب، الموت. 2- الأدب الطقسي، وهو نصوص الطقوس الدينية التي تشرح كيفية أداء الطقوس من صلاة وزيارة للمعابد وشعائر عبور وغيرها، ولعل أهم هذه النصوص نصوص الاحتفال برأس السنة عند الشعوب القديمة. 3- الأدب الروحي، وهو أدب الصلوات والتراتيل والأدعية والأناشيد والأغاني الدينية المنطلق من هاجس وجداني عميق. 4- الأدب السحري، وهو الأدب المتعلق بنصوص التعاويذ والتمائم والرقى والتنبؤات والفأل والحلم ونصوص الشفاء وغيرها. أما في التاريخ الوسيط فقد هيمن الأدب الديني على الأدب الدنيوي، وأصبح الأدب الديني هو الأساس، فظهرت أنواع جديدة في حقوله التي عرضناها، واتسع متنه وتنوع، وهذا لا يعني اختفاء الأدب الدنيوي، بل يعني هيمنة أشد وأكبر للصوص الدينية على الحياة الأدبية، وظهر منها أيضاً النص الصوفي الذي هو نص روحي عميق يتجاوز محددات النصوص الدينية. في التاريخ الحديث قلت هيمنة الأدب الديني على الأدب الدنيوي، لكنه لم يختفي، وظهرت أنواع وأساليب جديدة وكثيرة له، وهناك من يرى أن الأدب استقل كلياً عن الدين في هذا العصر وأسس له شخصيته المتفردة، لكن هناك من يرى أن الوشائج السرية العميقة ما زالت تربط الأدب بالدين وتعطيه عمقاً روحياً. 2- دراسة الفن الديني. هناك الكثير مما يؤكد نشوء الفن من الدين في عصور ما قبل التاريخ، إذ إن هناك ما يدل على أن رسومات الكهوف كانت تحمل هاجساً دينياً على الرغم من موضوعات الصيد والطبيعة فيها، وكذلك حملت الدمى الأنثوية الفينوسية لإله الخصب ثم لإله الأم هاجساً دينياً واضحاً. وعلى الرغم من ظهور الفن الدنيوي في التاريخ القديم، لكنه كان مليئاً بالفن الديني القديم الذي هيمن على ذلك التاريخ، وربما يكون التاريخ الوسيط المسرح الأساس للفن الديني، لكن الفن الديني لم ينقطع عن التاريخ الحديث بل ما زال يسري فيه. وإذا كان المقدس هو جوهر الفن الديني، فإن الجميل هو جوهر الفن الدنيوي، والمقدس يلتقي بالجميل أيضاً، ويشترك الفن الديني مع الفن الدنيوي في الإبداع والديمومة والخلق والرمز. لا يمكننا تصور الأديان دون فنون تعبر عنها، لأن الحياة الدينية تزداد غنى وحقصبا وتنوعا وثراء بما ينتج عنها وإليها من فن يعطيها التأثير الواضح. ودراسة الفن الديني تتضمن دراسة كل أنواع الفنون التي صاحبت الأديان وشكلت دعائم لها، كالفنون البصرية من معابد ومدافن ومزارات وتكايا وأنواع معمارية دينية أخرى، وكذلك الفنون التشكيلية كالنحت والرسم والفنون الصغرى التي رافقت أدق التفاصيل الدينية. وهناك أيضا الموسيقى والغناء الدينيان اللذان كانا رحم الموسيقى والغناء في العالم كله. ومن الفنون الدينية الأخرى الدراما الدينية التي أسست لظهور المسرح الدنيوي لاحقا، والتي كانت داخل الشعائر والطقوس الجماعية الكبرى كالأعياد والاحتفالات الدينية. يؤكد الباحثون أن الشرطين الأساسيين للفن هما التشابه والمحاكاة، وهذان الشرطان هما أساس السحر الذي كان أول عتبات الدين. وبثما كان الفارق بين الدين والفن ضئيلا فقد أصبح واسعا بينهما في العصر الحديث. ربط عدد كبير من المفكرين بين الفن والدين، بل لم يكف بعضهم عن جعل الدين سبب ازدهار الفن، وكأن الدين تربة غنية مغذية لازدهار الإبداع الفني. بل يؤكد بعضهم أن السبب في تدهور الفنون المعاصرة يعود إلى تضييع المجتمع للدين، وإذا كانت هذه الفكرة ليست جديدة فهي تعود إلى الرومانتيكيين الرجعيين مثل نوفاليس الذي ناضل من أجل التدين الساذج ضد الروح العقلانية للتنوير، غير أن علاقات الدين بالفن في الواقع ليست كذلك أبداً. في المراحل المبكرة من تطور المجتمع في العصر القديم وجزئياً في القرون الوسطى، ومن الأصح أن نتحدث لا عن علاقة الفن بالدين وإنما بالأساطير التي كما هو معلوم تعد تصوراً فنياً ساذجاً للطبيعة والتاريخ في وعي الناس. وكذلك تعد الأساطير همزة الوصل بين الفن وأشتى أنواع الفكر. كتاب الصباغ دراسة الفن الديني توضح لنا الفرق بين المقدس والجميل، بل كيفية تحولهما إلى بعضهما، وربما يكون ذلك عن طريق إضافة الرهبة والخوف إلى الجميل الذي سيتحول إلى المقدس. الدراسات العلمية الدقيقة في هذا المجال هي التي ستوضح علاقات التشابه والاختلاف بين الفن والدين والوشائج التي تربطهما. دعاة الربط بين الدين والفن، لا سيما الذين يقيسون الشاهد على الغائب أي يستندون إلى الماضي، يتكلمون عن علاقة وطيدة بين الفن والدين في العصور البدائية، مع أن التمييز بين الشكلين المتباينين للقيم الفن القيم الجمالية والدين القيم الدينية لم يكن مطروحا في ذلك الوقت. لقد كانت الشعائر الدينية ترتدي حلة عيد فني، وكان العيد الفني المحض كما يلاحظ دوركايم يرتدي في العادة حلة شبه دينية، ذلك أن الفن والدين لم يفعلا سوى استخدام صفات مشتركة في الإنسانية، إمكانيات ليست خاصة بإحدى هاتين المؤسستين ولا بالأخرى. الفن يستعير من الدين ما به يبدو فنا على نحو أعظم، وكذلك الدين فإنه لا يريد أن يعيره إلا ما يضم هذه القوى، وفي هذا يتطوع كلاهما بخداع صاحبه. فالإنسان البدائي كان لا يستطيع أن يفصل بين الرقص وحركات الحصاد، بل إن الرقص كان بمثابة تمثيلا لحصاد أو أي عمل آخر يقوم به في حياته اليومية، وكذلك كان الغناء ابتهالا وكان التضرع فنا إلى آخره. فقد كان المجالان يستخدم كل منهما ما هو مشترك بينهما، وذلك من أجل جذب أكبر عدد من المنضوين تحت لوائه لضمان نجاح الشعائر أو الاحتفالات. كتاب الصباغ لقد ظهر الفن في الحضارات الحديثة مستقلا عن الدين وكغاية في ذاته وللمتعة الجمالية فحسب، وهذا لم يكن اختراعا لشيء جديد، وإنما كان تخليصا للفن من علائقه القديمة التي كانت نتيجة طبيعية للعقل الجمعي ووحدة الوعي البدائي. لقد كان التشابه في بعض الأمور هو الذي جعل بعضهم يدمج الفن والدين معا كأنهما شيء واحد، فقد رأى أورين أدمان أن الأشياء الجميلة قد تدعونا في لطف وإناس، وقد يأمرنا الفن التراجيدي في غطرسة مشوبة بالرعب إلى حد ما، للدخول إلى عالم لا قبل لوسائل التخاطب العلمية والعملية بالوقوف على أسراره. في مثل هذه اللحظات تتشابه قوة الفن مع قوة الدين، بل يمكن القول إنهما يصبحان شيئاً واحداً. هذا إذن هو السبب التشابه في قوة بين الفن والتراجيديا، بل أكثر من ذلك في رأيه، إذ يرى أن هذا هو السبب في أن الكثير من الطقوس الدينية ما هي إلا معالجة فنية، ونجد أن الطقوس اليونانية القديمة قد تحولت بطريقة لا شعورية إلى دراما يونانية دينية في طابعها وموضوعاتها. كتاب الصباغ. جيم دراسة الفولكلور الديني. دراسة الفولكلور الديني فرع من فروع الفولكلور الذي يدرس التراث الشعبي للشعوب في كل مناحيه. أما المنحى أو الحقل الديني فيكون أساسياً لأن يعطي صورة عن الدين في صبغته الشعبية، أو ما يمكن تسميته الدين الشعبي. يعرف دون يوردر الدين الشعبي بأنه مجموعة الآراء والممارسات الدينية المنتشرة بين الناس بعيداً عن اللاهوتية المتشددة وأشكال الطقوس الدينية للدين الرسمي أو ما يحيط بها. يبحث الدين الشعبي في العمق الديني لثقافات الشعوب وفي الأشكال الشعبية للدين، وهو ما يحصل عادة عندما تتحلل الأديان من أربطتها الرسمية وتتغلغل في الحياة اليومية الشعبية مختلطة بالعادات القبلية والأسرية. ويتمثل الوجه الشعبي للديانات الحية مثل اليهودية والمسيحية والإسلام والهندوسية والتاوية والبوذية الذي يبتعد قليلاً أو كثيراً عن المتن الرسمي لهذه الأديان ولكتبها المقدسة، وتنتشر معتقدات السحر وطقوس السحر والعرافة في هذه الأشكال الشعبية. في كثير من الأحيان تصل أشكال الدين الشعبي إلى درجة الاختلاط بين تراث أكثر من دين في دين واحد، وبين معتقدات وثنية تعددية مع معتقدات توحيدية سماوية، وهكذا يكون الدين الشعبي منطقة اختلاط كيميائي بين العادات ومكونات الأديان وحقولها. يتحدث الباحث دي شالر عما سماه نور الطبيعة الذي جعل بعض المغاربة لا يتحققون في أصل بعض الأولياء، حيث يتم تقديس موتى لا صلة لهم بالإسلام. ومن هنا فالولي سيدي بالعباس دفن مراكش ما هو إلا القديس أغسطين، وسيدي مجدول في الصويرة هو الإسكتلندي ماكدوكال الذي حاز القداسة والاحترام إلى درجة رفعه إلى مقام ولي صالح. كتاب عزيزي. دال دراسة العلم الديني. دال دراسة العلم الديني. نحن أمام ثلاثة مصطلحات متشابكة في هذا الحقل، ولكن لابد أولاً من تأكيد أن مصطلح العلوم الدينية Religion Sciences لا يعني علم الأديان Sciences of Religion، لأن الأخير تعرفنا إليه كأحد العلوم الإنسانية الحديثة. أما مصطلح العلم أو العلوم الدينية فهو على وجه التحديد العلم الوضعي الذي يأخذ لبوساً دينياً، فقد اكتشفنا أن كل العلوم الوضعية كان لها أشكالاً دينية حاولت الأديان سحبها من عالم الدنيا والتجربة، فظهرت كمتناظرات دينية مع العلوم الوضعية. هناك الرياضيات السحرية وعلوم الأوفاق والزاهرجة والرمل، وهناك الهندسة السحرية والدينية، وهناك علم التنجيم السحري الديني الذي يقابل علم الفلك الرياضي العلمي، وهناك الطب الديني مقابل الطب العلمي، وهناك الخيمياء السحرية الدينية مقابل الكيمياء العلمية إلى آخره. وقد شاعت تلك العلوم السحرية الدينية كراسب قديم من السحر في الدين، ثم أخذت لبوس الأديان الكبرى بشكل خاص، وهكذا سنجد أنفسنا أمام أنظمة علوم دينية مختلفة، وهو أمر طريف جدا. ولكنه مثل الدين محفوف بالغيب والميتافيزيقيا وغير ذلك. هناك مصطلح آخر يجب توضيحه أيضا وهو علوم الدين، وهو مصطلح إشكالي، القصد منه أنه لكل دين مجموعة علوم دينية مثل علم الكلام وعلم اللاهوت وعلم العقيدة وعلم الشريعة وعلم الفقه إلى آخره. والحقيقة أن هذه ليست علوما بالمعنى الدقيق، بل هي فروع الدين التي تشكل هيئته، وهي بذلك تنوع من مكونات الدين، فهي توفر المادة الدينية في هذا الحقل أو ذاك، فهي إذن تحتاج إلى علوم حقيقية لدراستها وفهم آليتها. أما المصطلح الأخير الذي شاع في الغرب فهو العلم الديني Religious Science، ويسمى أيضا علم العقل، وقد أسسه أرنست هولمز 1887-1960 ميلادي، وهي حركة دينية تجمع بين الجوانب الروحية والفلسفية والميتافيزيقية في تيار يسمى أيضا الفكر الجديد، وسنشرحها في الفقرات القادمة مفصلا. العلاقة بين الدين والعلم تقودنا دائما إلى التناقض، فالعلم منهج أمبريقي رياضي يخضع للتجربة والواقع، ويحاول اكتشاف العالم المادي والطاقوي الذي نعيش فيه، في حين أن الدين منهج شمولي يختص بالغيب والروح والمقدس، ومن المستحيل الجمع بينهما. علم الأديان Religion Science هو العلم الذي يتعامل مع الأديان باعتبارها منجزاً بشرياً اقترحت لها صيغة ما للتعامل مع المقدس. أما العلم الديني Religious Science فهو محاولة من داخل الدين لجعل الدين علماً روحياً، وهو ما سعى إلى تأسيسه أرنست هولمز 1887-1960 ميلادي، فهي حركة روحانية فلسفية ميتافيزيقية تسعى لنظرة جديدة للدين، وقد رافقها مصطلح علم العقل أو الروح Science of Mind الذي أصبح تطبيقاً للتعاليم، في حين كان العلم الديني وما زال ينطبق على المنظمات التي تسير في هذا الاتجاه. رأى هولمز في كتابه علم العقل أن العلم الديني محاولة للربط بين قوانين العلم والآراء الفلسفية والاحتياجات الدينية، وهو ما يحتاج إليه الإنسان في تطلعاته، وذكر أيضا أن العلم الديني RS أو العلم العقلي ROS لا يعتمد على أي سلطة من المعتقدات الراسخة، بل على ما يمكن أن ينجزه هذا العلم بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسونه. وتعمل اليوم الكثير من المراكز الدولية للحياة الروحية ومراكز الأمم المتحدة للحياة الروحية ووزارات العلم الديني العالمية على تعزيز العلم الديني. حاشية رقم 1: إن تعليم العلم الديني وعلم العقل يتضمن عموماً الفلسفات المثالية ووحدة الوجود، ويعلم أن الكائنات جزء من العقل أو روح كلي لا نهائي قد نسميه الروح أو يسوع أو الله، فالله موجود في كل مكان وليس في السماء فحسب، ويمكن للبشر استخدام طاقة الله والروح. ورأى أن الحب يمهد الطريق والقانون يجعل الوسيلة ممكنة، ويرى أن العلاج الروحي وسيلة مهمة، وقد تكون ما يشبه الكنيسة للعلم الديني في لوس أنجلوس تضم المهتمين بهذا العلم. أما شعار علم العقل فهو عبارة عن دائرة تضم حرف V المقطوع بخطين متوازيين، وقد نشأ هذا الشعار عام 1949 ميلادي. الحاشية رقم 1: https://enwikipedia.org/wiki/religious-science. يحاول العلم الديني أن يجمع الدين والعلم والفلسفة في بوتقة واحدة لينتج منها ما يسميه علم العقل أو الروح، وهي محاولة لا تخلو من تلفيق وقصر، لأنها تجمع حقولاً وطرائق متناقضة ومتباينة بصورة قصرية، وتدعى وحدة الحقول الثلاثة The Unification of Science, Religion and Philosophy، جمع العلم والفلسفة والدين. يوضح الشكل ثلاثة دوائر تشترك معاً Be Mind, Brain, Consciousness، والثلاثة دوائر هي تمثل Religion, Science, Philosophy. يختلف كل من هذه الحقول الثلاثة عن بعضها في طريق تعاملهم مع إثبات الفكرة وتحويلها إلى نظرية وطريقة لكشف الحقيقة، فالدين يعتمد على حقائق مقدسة بالنسبة إليه آتية من الماضي كمسلمات، ويرفض ما يتعارض معها، وبذلك فهو يكون دائرة مغلقة من التفكير لا سبيل إلى توسيعها، بينما يعمل العقل على تعريض الفكرة للتجربة ومن ثم تحويلها إلى نظرية، وبعدها يخضع النظرية إلى محاولة لجعلها صالحة التعميم وجعل العالم أفضل، ثم يظهر أدلة جديدة لتقويتها، وبعدها إن استوعبت ذلك يكون قد توصل إلى نظرية مهمة، ولكنها تبقى دائما عرضة للنقد وإمكانية التطوير والتغيير، وليست هناك نظرية مقدسة. وهذا ما يوضحه الجدول الآتي: الإيمان، الحصول على الفكرة. العلم، الحصول على الفكرة. الإيمان، تجاهل تناقض دليل. العلم، إنجاز تجارب، وفي حالة عدم حصول ذلك وظهور فكرة غير جيدة لابد من العودة للحصول على فكرة من جديد. الإيمان، في حالة اكتشاف دليل جديد تتم العودة إما للتجاهل وإما للتناقض أو الدليل، وتقفل الدورة دون تقدم. العلم، هل الدليل يسند الفكرة؟ العلم، تكوين نظرية، استخدام النظرية لفهم أفضل للعالم، اكتشاف دليل جديد. هل يمكن للنظرية توضيح دليل جديد؟ في حالة عدم تحقق ذلك لابد من ثورة والعودة للحصول على فكرة من جديد، نظرية أفضل والعودة إلى استخدام النظرية لفهم أفضل للعالم، وهكذا حتى تتبلور نظرية أفضل. أرنست هومز 1887 حتى 1960 ميلادي، كاتب روحي أمريكي، وهو معلم وزعيم ديني، وهو مبتكر وموجد الحركة الروحية المعروفة باسم العلم الديني Religious Science، وهو يختلف تماماً عما يعرف بعلم الأديان، فالعلم الديني جزء من حركة فكرية كبيرة تعرف فلسفتها الروحية باسم علم العقل Science of Mind، وهو الذي نشر كتاب علم العقل ويترجم أحياناً إلى علم الروح، وبعض الكتب الميتافيزيقية الأخرى، وهو الذي أنشأ مجلة علم الروح التي ما زالت تصدر منذ 1927 ميلادي. ألهم كتابه الكثير من المفكرين والأجيال اللاحقة من طلاب وأساتذة الميتافيزيقيا، وكان هومز قد درس تعاليم الفكر الجديد والعلم الإلهي، وأصبح وزير العلم الإلهي، وأصبح تأثيره واضحاً في جماعة حركة العون الذاتي Self-Help. ولد هومز في لونكون لأسرة فقيرة، واضطر إلى العمل عاملاً في المخزن لكي يدفع أجور دراسته في بوسطن، وهناك عرف علم الصحة لماري باكر إيدي، وكذلك العلم المسيحي في عام 1912 ميلادي. التحق بأخيه في كاليفورنيا وحصل على مهنة حكومية، ودرس هو وأخوه كتابات توماس تراورد ورالف إيميرسون وويليام ووكر إتيكنسون ولارسون. تزوج من هازل دوركي فوستر في عام 1927 ميلادي، وتوفي عام 1960 ميلادي. بدأ نشر فكرته الروحية عام 1916 ميلادي عندما دعي للحديث في المكتبة الميتافيزيقية في لوس أنجلوس، وفي عام 1919 ميلادي نشر كتابه الأول العقل المبدع، ونشر عام 1926 كتابه المهم علم الروح، ثم أنشأ معهد الفلسفة والعلوم الروحية، ثم كنيسة العلوم الروحية العلم الروحي. وما زال العلم الروحي يدرس في المراكز الروحية مثل شبكة الفكر الجديد ووزارات العلوم الروحية العالمية ووزارات العلوم الروحية المستقلة وغيرها. ولعل من المفيد الرجوع إلى كتب ومؤلفات هومز وتحليلها، لكننا سنوجز هنا المبادئ والأفكار التي آمن بها هومز ونشر على شكل تعاليم عام 1920 ميلادي، والمنشورة في كتابه بماذا أؤمن.
الحاشية رقم واحد: أؤمن بالله الحي الروح سبحانه وتعالى، الواحد الأزلي، السبب المطلق، الموجود ذاتيا، الذي يتجلى من خلال كل الخلق، غير المستوعب من كل خلقه. الكون المعلن هو جسد الله، بل هو النتيجة المنطقية والضرورية للمعرفة الذاتية اللانهائية لله. أنا أؤمن بتجسد الروح في كل شيء، وأننا جميعا تجسيد للروح الواحد. أنا أؤمن بالأبدية والخلود واستمرارية الروح الفردية وسعة الأبد زمنيا. أنا أؤمن بمملكة السماء في داخلي، وأني جربت وواجهت هذه المملكة إلى درجة أني أصبحت واعيا بها. الحاشية رقم واحد: بماذا أؤمن؟ www.wikipedia.homs. أنا أؤمن بأن الهدف النهائي للحياة هو التحرر الكامل من جميع فتن الطبيعة، وهذا هو الهدف الذي يجب أن يتحقق منه الجميع. أنا أؤمن بوحدة الحياة كلها، وأن الإله الأعلى والإله الداخلي هما إله واحد. أنا أؤمن بأن الله شخصي لكل الذين يشعرون بهذا الوجود الساكن. أنا أؤمن بالوحي المباشر من الحقيقة من خلال طبيعة البديهة الروحية، ويمكن لأي شخص أن يصبح كاشفا للحقيقة إذا عاش في اتصال وثيق صامت مع الله. أنا أؤمن بأن الروح الكونية التي هي الله تعمل من خلال العقل الكلي الذي هو قانون الله، والذي أنا محاط بهذا العقل المبدع الذي يتسلم انطباعا عن فكرتي ويعمل عليها. أنا أؤمن بشفاء المرضى من خلال قوة العقل. أنا أؤمن بالخير الأبدي واللطف الأبدي والحب الأبدي والعطاء الأبدي للحياة نحو الجميع. أنا أؤمن من أعماق نفسي وروحي ومصيري بأني أعرف أن الحياة التي أعيشها هي الله. ويحاول هومز أن يفسر شعار العلم الديني كما في هذا الشكل. يوضح الشكل المعاني الميتافيزيقية لرمز العلم الديني. الشكل عبارة عن دائرة فيها خطان متوازيان، وفي المنتصف شكل يشبه الحرف V. الجزء العلوي من هذا المخطط يبين كيف أن العقل الكوني الواعي أو الروح أو العقل يتأمل نفسه من خلال الروح الموجودة في العالم المادي والنازلة فيه، ومن خلال الروح الصاعدة نحوه بعد خلاصها. الجزء الأوسط يمثل العالم أو الروح الذاتية ومرآة العقل والمادة غير المتشكلة وخادم الروح. الجزء الأسفل من المقطع يبين نتيجة التأمل الذاتي، لأنه يأخذ شكل العالم المادي. كتبه: العقل المبدع، سلسلة من الحوارات حول القانون العقلي والروحي، ألقاها هومز في المعهد الميتافيزيقي في لوس أنجلوس عام 1919 ميلادي، علم الروح العقل عام 1926 ميلادي، هذا الشيء الذي يدعوك عام 2007 ميلادي، العيش مع علم الروح عام 1991 ميلادي، القوة الخفية في الكتاب المقدس عام 2006 ميلادي، 365 علم الروح، تعليم الحكمة اليومية عام 2007 ميلادي، كيف تغير حياتك عام 1999 ميلادي، العقل المبدع والنجاح عام 2010 ميلادي، الصلاة، كيفية الصلاة على نحو فعال عام 2007 ميلادي، الحب والقانون عام 2004 ميلادي. نهاية الفقرة ونهاية التسجيل.